بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة سنعرض لثلاث أسئلة متشابهة من أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم من أسئلة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول رواه مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن جزلة: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات. ومثله ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى أو في فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس فأمرهم بالصدقة وحثهم عليها، وجاء إلى النساء فأمرهن ووعظهن بالصدقة وقال: إنكن تكفرن العشير. لما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، باب الزكاة على الأقارب، كما أخرجه في الحيض في باب ترك الحائض الصوم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، كما أخرجه ابن حبان كما في الإحسان والبيهقي كلهم من طريق سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه. أما السؤال الثالث فقد رواه ابن ماجه وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت امرأة عبد الله: يا رسول الله، أيجزئ من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وعلى بني أخي لي أيتام وإنها منفقة، هكذا وهكذا وعلى كل حال؟ قال: نعم، وكانت صناع اليدين. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة، باب الصدقة على ذي القرابة، كما أخرجه أبو يعلى في مسنده، وكلاهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم عن حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، وهذا إسناد صحيح والرواة ثقات. هذه الأحاديث دلت على أمور كثيرة نأخذها في الفقرات الآتية. جاء في الأحاديث: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، أو في أضحى أو في فطر، والمقصود بالعيد هنا عيد الفطر كما ورد في بعض الروايات. وقال: فقامت امرأة جزلة من النساء، وفي رواية: من صفة النساء سفعاء الخدين، وصفة النساء بكسر السين وفتح الطاء المخففة، والمراد أنها امرأة جالسة في وسط النساء، وسفعاء الخدين أي فيها تغير وسواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا تكثرن الشكاء وتكفرن العشير، أي تكثرن الشكوى وتجحدن الإحسان المسدى إليكن وبخاصة من الزوج. وقال: فجعلن يتصدقن من حليهن، أي يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. والحلي ما لبس من حلي في أيديهن وغيره، والأقراط جمع كرب، وهو كل ما علق بشحمة الأذن سواء كان من ذهب أو غيره، كما دلت الأحاديث على بداية صلاة العيد وأنها قبل الخطبة، وهذا صريح كما جاء في بعض الأحاديث، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث صرح أنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر، كما رواه البخاري وغيره. ودلت الأحاديث أيضا دلالة واضحة على ما ينبغي أن تشتمل عليه خطبة العيد، وذلك بالحث على تقوى الله فهي جميع كل خير، والحث على طاعة الله تعالى، وتذكير المصلين بالجنة وما أعد الله فيها لعباده المؤمنين، وتحذيرهم من معاصيه المؤدية إلى جهنم والعياذ بالله، كما ينبغي أن تشتمل على كل ما يعود على المسلمين بالمنفعة في أمور دينهم ودنياهم، وأن يركز على ما يخصهم في ذلك. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ما يعني النساء وما يخصهن عندما ركبهن، فركز على أمر الصدقة لتكفيرها الذنوب التي تكثر عند النساء الخاصة. وتم الإسلام من خلال هذه الأحاديث للمرأة المسلمة اهتماما عظيما. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص النساء بخطبة مستقلة في العيد بعد أن وعظ الرجال وذكرهم؟ ولذا ينبغي لإمام العيد أن يخصص لهن خطبة مستقلة يتحدث فيها عن شؤونهن وأحوالهن، وذلك إذا لم يكن يسمعن الخطبة العامة، فإن كن يسمعنها فعليه أن يجعل جزءا من الخطبة مما يخص أمور النساء. ومما دلت عليه الأحاديث أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تبتعد عن مخالطة الرجال أو مزاحمتهم، سواء كان ذلك في المسجد أو في غيره، بل يكن في الأماكن المخصصة لهم. كل ذلك للبعد عما يسبب الفتنة أو يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرمات. وهذه، أعني عدم مخالطة المرأة للرجال، قاعدة عظيمة يجب أن تفقهها المرأة المسلمة، وأن يفقهها وليها، وأن يجنبها وليها كل أماكن الرجال، بحيث لا تتعرض لهذه الفتنة ولا تعرض نفسها ولا تفتن الآخرين، فيجب عليها عدم مخالطة الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه سميع قريب مجيب، وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.